بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال النبي الأعظم للمولى علي عليه السلام: إذا تقرب الناس لخالقهم بأبواب البر فتقرب إليه أنت بعقلك. للعقل قيمة كبرى إذا ما وجهه الإنسان في اتجاهه الصحيح. بالعقل يمكن أن يتخطى الإنسان الكثير من العقبات المصطنعة أمام طريق العدالة العامة على وجه الأرض. أول ما خوطب العقل هو الذي قيل له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، قال بك أثيب وبك أعاقب. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا في الكافي للثقة الثبت الكليني قدس سره الشريف: باب ولواحق تعنى بهذا الجانب. أصلا إذا وجدت خللا في مسيرة أو خللا في خطاب أو خللا في نظم من نظم الحياة كالسياسة والاقتصاد والنفس والتربية والاجتماع والعسكرية والرياضة وما إلى، لا تبحث كثيرا عن السبب الواقف وراء ذلك، فإن الطريق قصير والبوصلة موجهة والواقع يفرض نفسه. العقل لم يوظف كما ينبغي. في القرآن الكريم آيات كثيرة سلطت الضوء على ما للعقل من أهمية، بل جعلت الفهم الصحيح للنص النازل موقوف على هذا العقل. العقل كباقي القوى الكامنة في الإنسان تشتد وتضعف، لها روافد. يتصحر العقل بقطع تلك الروافد عن ذلك المصب، تتحول البحيرة إلى غدير، ومن غدير إلى مستنقع، ومن مستنقع إلى وحل، ثم ما عسى أن تصيب من وحل. هذا في أمور مادية ظاهرة الكل يستطيع أن يضع يده عليها، أما في الجوانب المعنوية المعرفية العبادية السلوكية وما إلى، هذه أيضا المثال المتقدم يقرب لنا واقع الحال فيها. غاية ما في الأمر تحتاج إلى إعمال نظر، إلى دقة وتفحص. عقول الناس متباين فيما بينهم. والحكيم وذلك الإنسان الذي يتعرف على هذا المركز المهم والجهاز الحساس بداخله ليحدد بعد ذلك وجهته كي يقتنص ما يمكن أن يقتنص. الحوزة العلمية في قم المقدسة من الحوزات التي أعطت للعقل قيمته وحررته من مجموعة من القيود، مما ترتب على ذلك حالة من التنوير وحالة من الحراك وحالة من الاستشراف. كثير من المراكز العلمية تضع لها خطط عمل، ولكن تقيد تلك الخطة العملية بمجموعة من القيود. ما تلبث هذه الخطة من العمل أن تصاب بالعطب جراء ثقل القيود من حول تلك الخطة. في حوزة قم المقدسة للعقل خيار ومساحة كبيرة، استطيع أن يحلق في أي فن من فنون المعرفة، لا أقول دون حسيب ولا رقيب، لأن الخطوط الحمر عليها حراسها، لكن كثيرا ما نتقيد نحن بما هو دون الخطوط الحمر، مما يتسبب في أننا لا نصل إلى نتيجة ولا نتقدم جراء ما يدفعنا العقل في اتجاهه. فقيمة هذا العقل في هذه المدرسة الكبرى والعريقة في نفس الوقت تتجلى من خلال إلغاء تلك القيود التي تحدد من حركته. لذلك المشارب العقلية، النتاج الفكري في قم لا ينكره إلا المنكر للبديهي، ولا يستطيع أن يقول أحد أن هذا العطاء وهذا النتاج الضخم جدا جدا، خصوصا فيما يبتني على سيره الاستنتاجي على الأصول العقلية، أعتقد لا يصل إلى إنكار ذلك إلا الفرد المكابر. السبب في ذلك أيضا عوامل كثيرة اشتركت فيما بينها، منها أن مجموعة من العقول المتفتحة المتنورة المصطفى شخصت أن من الصالح أن تلج حياض الحوزة وأن ترفع من قيمتها العلمية من باب المسؤولية، ويقف على رأس هذه الهرمية نخبة من المجتهدين والفلاسفة وأرباب الكلام. لذلك تتعدد الوجوهات، ولكنها تلتقي في نهاية المطاف على صعيد واحد. العقل مصدر هام من مصادر التشريع ومكون أساس في حركة الاجتهاد، وهذا أيضا مما هو متفق عليه. ودوره في الاستنباطات الشرعية للأحكام التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تسير مسيرة البشر في اتجاهها الصحيح واضحة وبينة. هذه القيود كثيرة، أستعرض طرفا منها لنستجلي مدى خطورة تلك القيود لو بقينا مرهونين لأسرها. أصلا الإرباك الموجود في بعض زوايا المجتمع اليوم، هذا المجتمع الخير الطيب الذي يتطلع إلى الأفضل، هذه الحالة هي وليدة كون الإنسان لا يريد أن يتفلت من القيود من حوله. فإذا كنا نحن نشعر ونتلمس مرارة ما يجري وخطورة ما ربما ننتهي إليه، من الطبيعي أن يكون من الباب الأولى أن المجتمع الحوزوي هو الأكثر التفاتا لهذه القضية. لماذا؟ لأن مصدر الكثير من الإشكاليات في داخل المجتمع مآله مرده إلى الحوزات العلمية، خصوصا في الجانب الذي يحمل صفة فكرية. ليست الإشكالية في أن تطفو على السطح مجموعة من المشاكل أو مجموعة من الرواسب، حالة طبيعية، لكن الإشكالية في أن توظف هذه المجموعة من الرواسب في غير الصالح، بمعنى لا يسلط عليها قلم الانتقاد البناء، وإنما يسلط عليها قلم التجريح، قلم الهدم. وكلنا يعلم ويعرف ما هي الخسائر التي ستترتب على هذا اللون من ألوان الانتقاد، وهو أن نغادر مساحة الفكر لنتشبث بشخصنة القضايا والنظريات والأحداث. المفترض أن نتوجه للفاعل في حال، ولكن علينا أيضا أن نلتفت إلى ما هو الفعل الصادر. الفعل الصادر هو الذي ينبغي أن يغربل بالدرجة الأولى. نعم، قد يكون أحيانا للأشخاص نيات مبيتة، وهذا طبيعي. أصلا نحن عندما نراجع الموروث الديني نجد أن هذا الشيء واضح ولا يمكن أن ينكر، وأهل البيت عليهم السلام شخصوه بادئ بذي بدء، وأيضا وضعوا حلولا، وبعض الحلول في منتهى القسوة، لأن الحدث المقابل يستوجب أن يكون التصرف بهذه المثابة، كاللعن الذي صدر على لسان أكثر من معصوم من مدرسة أهل بيت النبوة. الأمر الأول أو القيد الأول هو الاصطدام بالمدارس المناهضة لحركة العقل، وهذه ليست وليدة الساعة، يعني ليست مصنوعا جديدا يحمل موديلا جديدا، وإنما هذا منذ يوم نشأة المعارف على وجه الأرض، وأصحاب الفكر النير يعترض مسيرتهم هذا اللون، ألا وهو الفكر المناهض. الفكر المناهض يتم تبنيه في الأغلب الأعم الأكثر من الحكومات، وهي التي تفرض سيطرة وتوجيها لهذا اللون من ألوان القيود. وفي الجانب الإمامي خرجت مجموعة من المدارس، في الجانب السني أيضا خرجت مجموعة من المدارس المناهضة لحركة العقل. عند العامة مدرسة الأشاعرة ومدرسة الحديث خير دليل، لأنها اصطدمت من العقل مع العقل، وتم التخلص من كثير من القامات والرموز بناء على وجود هذا التوجه وهذا الحراك المناهض. في مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام أيضا هم تعرضوا لمجموعة من الوقفات والهزات جراء تصاعد المد الإخباري في مرحلة من مراحل السير الزمني، وهؤلاء شكلوا خطرا كبيرا في مرحلة من المراحل على نمو وتطور النتاج الفكري عند أصحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فهؤلاء الجماعة ألغوا العقل في استنباطات أو في استنطاق النصوص الإلهية، فالقرآن لا يفهمه إلا من خطب به، وروايات أهل البيت عليهم السلام لأنها صدرت من الكمل فلا يعرفها إلا الكمل، ونحن لسنا من الكمل، وبناء على هذا لا نستطيع أن نفهم ما جاء عن أهل البيت ناهيك عما جاء في كتاب الله. وفي هذا تصطيح واضح بين وإلغاء مباشر ومكشوف ومفضوح للنصوص القرآنية، الآيات الشريفة والنصوص الحديثية الصادرة عن محمد وآل بيت محمد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا دين لمن لا عقل له، لا دين لمن لا عقل له. ويقول: أفضل الناس أعقل الناس. إذن العقل يحمل خصوصية حتى على صعيد التمايز بين الأفراد، ناهيك في أن يكون شريكا في إثراء الحضارة الإنسانية. الأمر الثاني هو التقليد، والتقليد لا على إطلاقه، وإنما التقليد الأعمى. والتقليد الأعمى أيضا لم يكن ليبحث له عن موقع في الفترات المتأخرة، وإنما ساير الركب البشري منذ اليوم الأول. لذلك القرآن يتلو علينا نصوصا: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهنالك معارضة، القرآن يصرح أن هنالك معارضة لما جاء به النبي، وإن كان في منتهى معطيات العقل، إلا أن الجماعة قبلوا بذلك الموروث من الآباء. وهنا يمكن الإنسان أن يتعمق أو يبسط البحث في هذه المسألة، لولا أن المقام لا يساعد على ذلك. وإلا المفترض أن نقرأ العقل العربي قبل الإسلام والعقل العربي بعد الإسلام، ونضع اليد على مجموعة من المؤامرات على في سبيل مصادرة العقل العربي. ومع شديد الأسف إلى الآن كثير منا يردد تلك النصوص التي وصلتنا عبر التاريخ، وفي الكثير كتبت بأقلام مشبوهة نرددها ونتقبل، وحتى في تصفح لمجموعة من رسائل الدراسات العليا الدكتوراه لبعضهم وجدت أنهم أيضا يحملون هذا النفس ويرددون ويثبتون نصوصا، وبظني أنهم لا يفقهون ما وراء ذلك النص. وإلا من يفقه ما وراء النص ولا قل ما في النص، لا أجد مبررا في أن يثبته داعما لقضية يتبناها، حال أن العوامل التي أوصلت إلى هذه النتيجة واضحة يفترض أن يكون ومن البيان في درجة واضحة جدا جدا. فهذا التقليد واحد من القيود المهمة والخطيرة. إذا سيطر ألغيت الحرية في وسط الأمة وبيعت الكرامة، أنت لا تجد موقع مهان يعيش حالة من الذل والضياع والشتات والمصادرة لأبسط القيم إلا والتبعية العمياء هي العامل وراء ذلك الوضع، هي التي تؤسس له وهي التي تأخذ به إلى نهاية المطاف. الأنبياء الرسل رضوان الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاطبوا العقول البشرية، وعلينا أيضا كأناس قدمنا المجتمع على أقل لأن نعتلي منصات أو منابر أو نمسك أقلام، علينا أن نبتعد من مساحة مخاطبة الوجدان الفطري إلى مخاطبة العقل والإدراك عند شرائح المجتمع. لأنه من الظلم والظلم جدا أن نتعامل مع مجتمع اليوم بنفس الموازين والمقاييس التي كان يتم التعامل على أساس منها مع شرائح المجتمع. اللهم إلا إذا الإنسان يقول أنا لا أجد فرقا بين جيل اليوم وجيل الماضي وهم على، وهذا فيه إنكار واضح للواقع وتجني عليه. هنالك شبهة قد تطرأ في ذهن الواحد منا، يقول بالنتيجة إذا أنت تقولون التقليد والتقليد وهذا الهجوم العنيف من قبل رجال دين أو مفكرين يحملون طابع تنويري على هذا المسار، نحن نجد في الرسائل العملية تصدر بباب الاجتهاد والتقليد. ومن المعلوم أن الغالبية العظمى من الناس لا تستطيع أن تستنبط الحكم من شرعه بمعنى من دليله، بمعنى أن ترد الفرع إلى أصله. فإذا هناك دعوة صريحة إن بالقول إن بالفعل إن باللازم إلى تدجين ذهنية الناس وإسقاط الأمة رهينة للتقليد. نجيب أن هذا التقليد صحيح، هنالك دعوة أولا بغض النظر عن وجود النص، النصوص كثيرة على هذا الجانب، وإذا أكو إشكالية إشكالية في التعاطي مع هذا النص. لكن الشهيد المطهر قدس سره الشريف يقول وأما الرجوع إلى العلماء في أخذ الأحكام منهم فهو ليس من التقليد الأعمى وإنما من التعليم، أن يتعلم الإنسان حكمه الشرعي، فإن أمكنه الوصول يعني يتسامى في درجاته في تحصيله إلى استنباط الحكم الشرعي فهو محرك ودافع. ولذلك السيد الإمام قدس سره الطاهر يذهب إلى أن الاجتهاد يفترض أن يكون فرض عين على كل إنسان لولا اللازم منه، اللازم من تعطيل مصالح العباد، وإلا يقول التقليد مرتبة ثانية، الاحتياط مرتبة ثالثة، الأساس الأول هو أن يكون كل إنسان مسلم قادر على استنباط الحكم الشرعي من مظانه، لكن حيث أن هذا يتسبب في تعطيل مصالح الناس، يعني أنا موظف مثلا في أرامكو كون أصير مجتهد كون أترك أرامكو، هذا كطبيب كون يصير مجتهد كون يبطل من الطب، هذا إنسان مهندس وهكذا الأمور، يقول مصالح العباد تتعطل لذلك يتحول إلى الكفائية في نهاية المطاف، فلذا نهض به جماعة سقط عن الآخرين. فهذا الأمر أو هذه الشبهة أيضا لا تستحق أن يقف الإنسان عندها طويلا. العادات الاجتماعية القاهرة، العادات الاجتماعية القاهرة هذه أيضا واحدة من أهم العوامل التي تسقط العقل في حركته وتجمد ما يمكن أن يقوم به من حراك فكري وتنظيري. العالم المفكر إذا أراد أن يتحرك بعقله حتى يصل إلى نتيجة عليه أن يتحرر من هذا القيد، وعندما أقول يتحرر من قيد العادات الاجتماعية القاهرة لا أعني الانفلات بقدر ما أريد من الوسطية، يعني نحن لا نريد أن نقلب نظما اجتماعيا فيما بيننا يسوده المحبة والوئام والتعاون والاحترام، لا، لكن أيضا لا نقبل أن يكون العقل مجمد مسطح لا حركة له، نحن لا نقبل هذا الشيء في سبيل أن نرضي طرفا أو نرضي جماعة أو نقبل بواقع يراد له أن يفرض علينا، نحن لا نقبل. نحن نقول الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه النعمة وجعلها مطلقة سيالة، علينا أن نتحرك معها في سيالانها وأن نصل من ورائها إلى ما نريد. فتحرير الإنسان نفسه من أسر العادات القاهرة مطلب مهم، أصلا العقل يرشد إلى هذا الشيء. لا يستطيع أحد أن يقول كل الممارسات والعادات الموجودة في المجتمع هي صحيحة ومستقيمة وهي في خدمة الإنسان نفسه، ما حد يقدر يقول. أصلا مجموعة من الأمور التي تجري بين الناس يراد لها لتدعيم موقعها أن تضاف إلى الدين وأن تربط بالحكم الشرعي والتكليف، رغم أنها أجنبية، وحتى مع فرض وجود تماس ولو في مساحة ضيقة جدا جدا، تجد أن مجموعة من الأحكام تستنبط من خلال أناس اصطدموا بواقع تلك المسألة وهم لا يمتلكون آلية الاستنباط، فيشبعون الموضوع بالأحكام، الحكم يتبع الحكم الآخر، بحيث تتحول العادة إلى أصل من أصول ديننا والعياذ بالله. ما قط الإنسان يقترب منها على طول يخرج من المذهب، وبعدين يخرج من الدين، بعدين يكون من سكنة الجحيم. يعني مثلا من الأمور الموجودة وهذا شيء لا نختلف عليه ونحن نحافظ عليه، أن للمرجعية في وسط الطائفة حرمة ومكانة ومقام لابد أن يحافظ عليه، ولا نقبل المساس به على نحو التسقيط أو المحاربة أو التقليل أو الإنزال من الهرمية، نحن لا نقبل هذا الشيء. ولكن لا يعني أننا نسلم التسليم المطلق لكل شيء يصدر من جانب المرجعيات. المرجعيات ليست معصومة، قد يصدر منها شيء لا يتوافق، لذلك أكثر من ذلك الحاكم إذا حكم مو بعد في الحكم الشرعي اللي هو عبارة عن تكليف في الطهارة في الصلاة في الصيام، الحاكم وهو الحاكم أي الولي الفقيه لو أصدر حكما في قضية من القضايا، ما نأخذ نحن بالتسليم المطلق لقوله، وإنما نرجع إلى مقدمات ذلك الحكم، فإن كانت تامة التزمنا، وإلا لا يستطيع الفقيه أن يلزم كمال المهدي عليه السلام أو واحد من أهل بيت العصمة والنبوة في مساحة الإلزام، لذا ما حد يقول فيه. ينبه راجعوا باب ثبوت الهلال بحكم الحاكم في شهر رمضان، تجدون لأبسط وهلة وأدنى التفاتة أن هذا المطلب من الأمور الواضحة والبينة والتي لا ينبغي أن يزايد عليها أحد حتى يجعل من نفسه على الأمة وليا مرشدا. لا موجود اليوم، ما حد يعني مأسور لأحد، يستطيع الإنسان أن يتحرك ويقرأ ويصل إلى نتائج. فتحرير النفس من هذه شيء مهم، أقول مجموعة من الأمور تحصل توصلنا إلى أمور غير محمودة العواقب. افترض واحد جاء والله الفقيه مثلا أعطى نظرا في قضية من القضايا، شخص آخر بناء أن هذا الحكم مو من بقاء باب التسقيط وما إلى، لا بناء أن هذا الحكم غير تام المقدمة. أصلا إحنا لما نقول فلان أعلم معناها يوجد غير الأعلم، يوجد غير الأعلم، استنباطات ذلك الغير الأعلم بينه وبين الله حجة، حال أن الأعلم عند الغير هو أعلم، مو عند ذاك الإنسان المستنبط. ذاك المستنبط أصلا يرى نفسه هو الأعلم ولا أقل، هو المساوي، فما يلزم الآخر لأنه الأعلم والله تعالى خذ من عندي، لأن أصلا المرجع ما يقول أنا أعلم، أصحاب الخبرة يقولون فلان أعلم فلان أعلم فلان أعلم، أما المرجع نفسه ما يقول أنا أعلم، وإن كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى يرى أنه هو الأعلم من خلال شرطه للرجوع إلى الأعلم من خلال ومن خلال أمور موجودة. فمثلا هالأمور اللي قاعدة تجري عندنا، والله واحد يلقي وجهة نظر على طول نسلقه بألسنة انحداد، ليش؟ من باب المثال، من باب المثال البسيط، يعني هل جرى ويانا في الفترة الأخيرية، هل جرى في على الكوثر وعلى غيرها، لما يطلع واحد بهذا المستوى من العلم من الجهود الجبارة التي بذلها في الحوزة، جيل طويل عريض تخرج على يده، أصلا من يحاربه كان يغرد باسمه في المنتديات ويسافر به في أكثر من موقع وموقع، مما يجعل الإنسان في ردة الفعل في موقف من المواقف أن يقف ويقرأ ما وراء الأكم. احنا لما نسمع كلام أيها الأحبة ما ينبغي أن احنا نتفاعل مباشرة، لقل عندك استب معين وارمي ببصرك ما وراء الأكمة. ليش؟ ما يصير. أنا مع زيد من الناس اليوم أمورنا طيبة، أصلا أنا ما أنقل حكم إلا من خلاله، ولا ألقي بنظرية حتى أعرضها عليه، ولا أتحرك وأردد اسمه في أكثر من محفل ومحفل. فجأة بين عشية وضحاها ظال ومظل، صاير في الدنيا. أو بقول أحدهم لا يقبل منه أن خرج على الكوثر، بل لا بد وأن يستتاب. يا أرحم الراحمين، وين رايحين؟ وش مسوين في الدنيا احنا؟ من هو الإنسان الذي من حقه أن يقول فلان يستتاب وفلان لا يستتاب؟ من هو؟ من هو؟ من أعطى السلطة في بلدي؟ يقول نزار قباني رحمه الله. نمارس، يعني شوف لجين والله في محفل من المحافل تطرح لهم نظرية ولاية الفقيه، كلهم ما يقبلون. فجأة في قضية من القضية يستخدم هذه المسألة وكأنه هو الذي أسس بناءها الديني وصار يمارسه. وإن لما أقول أنا والله فلان من الناس لأنه صدر منه تفحيط، خلوا يجي يا أدب يا يتأدب يا يتوب، شنو أنا؟ شنو قيمتي؟ من أنا؟ من أنا؟ أو واحد يقترب من سفرة أم البنين، قلت لكم عادات عادات، أحدهم باذل جهده يطلع آيات يدلل على سفرة أم البنين، آيات قرآنية على سفرة أم البنين. أنت تقول لآخر ما يصير يا معوّب، خلاص انت ضال ومضل، انت ما تفهم، انت لا ما يصير. هل إشكالية دي من الموروث القاهر، من ضمن الموروث القاهر والعادات المتسالم عليها؟ هو التقديس الأعمى لرجال الدين. نقدس عن وعي مطلوب، لكن ان نقدس تقديسا أعمى. الآن أبوي يحب رأس سيد محمد الرضا، كون أنا مجبر أحب رأس سيد محمد الرضا. آخر أبوي لحيثية معينة قاعد يحب رأس سيد محمد الرضا، أنا ما أرتئيها فيه. ماني ملزم أني أقبل رأسه؟ ملزم أنا مقبل رأسه؟ آية فيها، رواية فيها، تكبر صنمية تصير بعدين سيد محمد الرضا، فلنك تفك قضية من عندي. هذا خوف، هذا خوف. أمس لما يصير قضية من القضايا قالوا مشوها. تصير القضية في الاتجاه الثاني قال تعالوا يا جماعة، دي شخصيات، دي رموز، دي ما يصير نفلشها، ما يصير نهدمها. آخر هني حلال وهني حرام، هني شخصيات ما لها احترام ولا لها قيمة، تنسحج ما يخالف، وهني الأمور طبيعية. آخر شيء منك بسيط من الإنصاف، بس ما نريد إنصاف مطلق، جزء من الإنصاف يكفينا، يكفينا والله. يعني هل قام سيد كمال حيدري الله يحفظه، هل قام الرفيعة، هل سافر فكر أهل البيت النير في حال من الاتزان، لم يمس بمشاعر الطرف الآخر وأوصل الفكرة وجبر الطرف الآخر على أن يستمع، جلب الملايين للاقتراب من مساحة فكر أهل البيت عليهم السلام؟ احنا لا مكلبين إلا هذا ضال. صفحة كاملة في الانترنت، الضال المضل السيد كمال الحيدري. يعني هذا اللي يرضي الزهرة؟ هذا اللي يريح قلبها؟ أنا بظني والله الزهراء سلام الله عليها أوذيت في أبنائها في الفترات المتأخرة بأذية ما مرت على الزهراء سلام الله عليها، لأن الأول اللي أذوا الزهراء عدوان الزهراء. أما اليوم من يدعي الحب والولاء للزهراء قاعد يطعن الزهراء من خلال النيل من أبناء الزهراء. سيد الإمام الخميني يوم من الأيام ما سلم، والله ما سلم. السيد الخوئي ما يرفعون الخوئي شماعة رحمة الله عليه، هم من نعتوه بعدم السيادة، قالوا السيد الخوئي مو سيد. ولما صار السيد الخوئي حقيقة واقعة على الأرض الحين فنك تقترب من مساحة السيد الخوئي حتى في مبنى علمي فقهي ما من حقك في الحوزة تتعرض له. احنا العادة القاهرة تكسبنا. السيد محمد باقر الصدر كتب له كلمتين في فدك، تدرون ايش قالوا عنه؟ شوف ايش يقول احد علماء الشمال العربي مالنا المغرب العربي، وش يقول؟ يقول ثلاث نجوم سطعت في سماء الفكر العربي: اقتصادنا، فلسفتنا، الأسس المنطقية للاستقراء، للمفكر الإسلامي الكبير محمد باقر الصدر ذاك اليوم في السبعينات. احنا شوفوا شو نقول، هذا خصوم، اسمع كلام المحب الموالي شو يقول؟ يقول وأما محمد باقر الصدر فهو صاحب فكر التقاطي تروض في مدرسة الإخوان المسلمين. هذا موجود. قل السيد الإمام قلت لكم الكاس بعد ما يشرب ولد سيد مصطفى كولوغ الكلب يعفرون بالتراب، ترضى ما ترضى هذا هم. سيد محمد علي قلت لكم صبروا شو راح تشوفون. لذلك انا ما استغرب، دائما ما استغرب، ليش ما استغرب؟ لانه مو كل واحد يحط يده على راسه اللهم عجل لوليك الفرج، ترى مو كل صدق هالحكي هذا. انا ما حاكم نوايا ولا اتسلل الى ضمائر ولا اخترق عقول ابدا ولا ادعي كشف باطن، ولكن لو شرفنا الله بخروج المهدي الروايات تساعدنا على هذا الأمر. الروايات تقول إذا أذن الله للفرج من آل محمد خرج له جماعة من ظهر الكوفة يقولون له لا حاجة لنا في البقية من آل محمد. من شده أجل شلون؟ أجل ليش يخرج من الدنيا مقتول غير مؤامرة؟ تعال شوف ومش في السلم. لما جاء السيد محمد علي آخر ما يخالف كتب سلمنا في اشتباه قد ما أتفق معه في منتهى إليه قد، لكن صحيح اللي قاعد يصير. أكيد قريته كتاب حجارة من سجين 600 وشوي صفحة ما ظل لفظ، يعني الواحد يترفع أن يتلفظ به إلا وصابه على هذا السيد الجليل. ليش صالح من العادة القاهرة تخلق صنمية احنا نهلل ونسبح لها؟ هل قاعد يصير الان؟ هل قاعد يصير؟ بعدين الواحد لما ياخذ موقف يكون يثبت على موقف، مو لما اصير في المبرز لكلام معين، لان الجماعة المبرزية هذه توجهها انتقل الى واحدة من القرى اقرى محيطها وشنو محيطها وشنو يجرق لهم اعطيهم حسب السنة، اروح منطقة الدمام نفس الكلام يصير عندي. لا يبقى خلك صاحب مبدأ وموقف وادفع الضريبة كما تريد ايها الشخص، ان تدفئ الاخرين الضرائب وان تربك اوراق المجتمع، وما عادت الاشياء مغطية صارت مكشوفة ولك واحد عرف. خلك صاحب مبدأ واحكي ما دمت لا ترى السيد القائد إنسان مجتهد. قول أنا ما أرى السيد القائد إنسان مجتهد وريح روحك وريح الأمة. ليش تجي في حسنية الحجة تقول مجتهد وتروح للمطير فيه تقول لا مو مجتهد؟ ليش 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 اللعب أصلا؟ إحنا ليش نرضى حد يلعب بنا؟ ليش إحنا قدرنا الحسوية كذي؟ والله خلونا نبكي على نفسنا. عجبت لمن يبكي لغيره دموعا ولا يبكي لنفسه دما. والله خل نبكي على حالنا، كل واحد مثل الطوبة والله يضرب فينا يمين ويسار، وذاك من يقول وذاك تطلع للآوت. وتعال شوف، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول حوزة قم طرقت هذا الباب، فكت العقل من أسره، أحدثت هذه الحالة من التنوير. طبيعي ناس ما يعجبهم ما يريحهم، دول حاطين رجل على رجل يسهرون الليالي على المعسل، ورجوع الشيخ إلى صبا قال ما يروق لهم، ما يروق لهم فكر ثقيل العيار، ما يروق لهم. وفقنا الله وإياكم.